Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء البيوافق يوم 11 شهر 10 سنة 2017. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. جهاز الأمن بيمنع الدكتورة مريم الصادق من السفر مرة أخرى في مطار الخرطوم، والصادق المهدي بيندد والمعارضة بالدين. للمرة الثانية على التوالي خلال السنة الحالية دبلوماسي سوداني آخر يتحرش جنسيا بإمرأة في بار للخمور في أمريكا. الصادق المهدي بيقول رفع العقوبات جرد الحكومة من الشماعة، وبيأسف على مطالبة الحركة الشعبية بتغرير المصير لجبال النوبة. وقفة احتجاجية ومذكرة لمجلس الوزراء احتجاجا على قرار الحكومة بتحويل عطلة المدارس المسيحية وإلغاء استثناء عن الدراسة يوم السبت. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. منع جهاز الأمن يوم أمس الثلاثاء للمرة الثانية على التوالي الدكتورة مريم الصادق نائب رئيس حزب الأمة من السفر. وقالت مريم بأنه رئيس دورية المطار قال ليها وبكل صلف وقلة أدب على حسب كلامه بأنه سبب منعه من السفر سائل الله كده إن إحنا ما بيعجبنا شكله بنمنعه يسافر. وندد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بمنع جهاز الأمن للدكتورة مريم الصادق من السفر لحضور مؤتمر الجبهة الثورية في باريس، وقال بأن الحزب بصدد تدوين بلاغ دستوري في مواجهة ما سماه بأجهزة القمع، ودعا أجهزة الإعلام الوطنية والمحامين للوقوف مع الحزب. وأضاف الإمام الصادق المهدي في مؤتمر صحفي في الخرطوم أمس في هذا الخصوص
علما بأن الدكتورة مريم كانت سوف تحضر المؤتمر للمراقبة من أجل المرافعة من أجل السلام العالي الشامل والحوكمة القومية والحولة الديمقراطية واعتماد الوسائل السلمية لتحقيق ذلك. ونحن ندعو الإعلام الوطني والقضاء الواقع حاليا أن يقفوا معنا في فتح بلاغ دستوري ضد أجهزة القمع.
ومن جانب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، أدان حزب المؤتمر السوداني وحركة العدل والمساواة والتحالف الديمقراطي للمحامين أدانوا يوم أمس الثلاثاء استمرار جهاز الأمن في حظر المعارضين والناشطين من مغادرة البلاد. وأدان حزب المؤتمر السوداني في بيان منع نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي من مغادرة البلاد بواسطة جهاز الأمن ومن دون أمر قضائي أو إبدال الأسباب. واعتبرت حركة العدل والمساواة السودانية حظر مريم اعتداء فاضح على حرية السفر والتنقل وخرق سافر للدستور وبتنافى مع حقوق الإنسان. ومن جانبها عبرت لجنة الحريات في التحالف الديمقراطي للمحامين في بيان عن استياء من عدم احترام الدستور والانتهاكات المتعددة له. وقال المحامي ساطع الحاج في بيان باسم اللجنة أمس بين المنع من السفر أو التنقل من دون سند قانوني بيجعل الوطن إما كان كذلك سجن كبير لرجاله ونسوانه بل حتى لكباره. قال صحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية بين الدبلوماسي السوداني حسن أدريس أحمد صالح اتحرش جنسيا بشابة أمريكية بتبلغ من العمر 23 سنة، وذلك في بار لبيع الخمور في منهاتن في حوالي الساعة 2:30 من فجر يوم الأحد. واعتقلت الشرطة الدبلوماسي السوداني في البار، وفيما كانت تستوجب الشرطة حاول الفرار فطردته الشرطة ومسكته ووضعت القيود على يديه واقتادته لمغرها حيث أبرز بطاقة الدبلوماسية فأخلط الشرطة سبيله. وقالت مصادر في الخرطوم بأن الدبلوماسي حسن من المنتظر أنه يصل الخرطوم اليوم، وأن وزارة الخارجية فتحت تحقيق في الأمر. ومن جهته أعرب المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل أديب المحامي عن استغرابه لوقوع حادثتين تهجم جنسي خلال 8 شهور بواسطة دبلوماسيين بمثل دولة واحدة، وأشار إلى أن الحكومة بتطارد مواطنينها بدعوى إنها مهمومة لحماية الأخلاق. ووضح نبيل أديب في تعليق على صفحته في الفيسبوك بأنه ما حصل الأمر يمكن أن يؤدي لتغيير الحكومة في الدول اللي بتخضع لمحاسبة من مواطنيها. وكانت الشرطة الأمريكية ألغت القبض في شهر يناير الماضي على دبلوماسي سوداني آخر واسمه محمد عبد الله علي، تم اتهامه بالتحرش الجنسي على امرأة في مترو مانهاتن، وتم الإفراج عنه أيضا بعد ما أثبت وضعيته الدبلوماسية. نظمت لجنة آباء وأمهات طلاب المدارس المسيحية وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء احتجاجا على القرار الحكومي بتحويل العطلة وإلغاء استثناء الدراسة يوم السبت. وقالت مذكرة من أولياء أمور الطلاب والطالبات للمجلس أمس بأن التوقف عن العمل وعدم تدريس الطالبات والطلاب يوم السبت مضى عليه أكثر من شهرين ونص، مما جعل من الاستمرار بهذه الحالة والدراسة 4 أيام فقط من الأسبوع مهدد حقيقي لمستقبل بناتنا وأبنائنا، خاصة وأن امتحاني مرحلتي الأساس والثانوي قد اقترب موعدهم. وطالبت المذكرة من مجلس الوزراء بإعادة الحال إلى ما كان عليه وتوجيه مؤسساتهم المعنية بالسماح للمدارس بالعمل وتدريس أبنائنا وبناتنا يوم السبت من كل أسبوع. وأكد واحد من أولياء الأمور بأنه هذه المدارس لها أكثر من 100 سنة بتفتح أبواب للطلاب المسلمين من دون تمييز، وإذ خرجت منها قيادات في مختلف المجالات. قال الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بأنه رفع العقوبات بجرد الحكومة من الشماعة، وبيكشف بأنه العلة في الاقتصاد السوداني ذاتية وليست مرتبطة بعوامل خارجية. وأشار إلى الأدوار اللي لعبتها أجهزة الأمن الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات في رفع العقوبات. ووضح الصادق المهدي في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة في مدرمان أمس، وضح بأنه القرار الأمريكي نص على مطلوبات يجب أن يلتزم بها السودان للاستمرار في رفع العقوبات، من بين تحقيق السلام وحقوق الإنسان والتعاون من أجل تحقيق أولويات الولايات المتحدة. وأكد على بغاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، الأمر اللي حيؤدي لمنع أي معونات أمريكية للسودان وحظر الصادرات العسكرية. وأشار إلى أنه لن يتم تعيين سفير أمريكي في السودان ما لم تتم معالجة هذه الأوضاع. وأشار إلى الرابط الوثيق بين بغاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب والمحكمة الجنائية الدولية. وسخر الصادق المهدي من تصريحات المسؤولين بأن رفع العقوبات حيؤدي لانسياب تحويلات المغتربين، ونوه إلى الفرق الكبير بين سعر الصرف في البنوك والسوق الموازي. وأضاف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في المؤتمر الصحفي في مدرمان في هذا الخصوص:
إن علة الاقتصاد السوداني هي علة ذاتية ولا تفرد إلا بثلاثة إجراءات: خفض أساسي لمصروفات الحكومة وهو زيادة أساسية في الإنتاج الزراعي والصناعي، وزيادة أساسية في الاستثمار، زيادة تتطلب مناخا جاذبا عشان الاستثمار يبقى. ما لم تتحقق هذه الاستراتيجية الطيبة فإن رفع العقوبات يجرد النظام من الشماعة ويكشف أن العلة ذاتية وليست مستورة كما قال بعض الأخوان. ولبيان الأمر فإن الأمة قد أصدر بيانا حوله، بيان يجوز عليكم طلعوا بالأمة من المكتب السياسي.
ومن جانب قال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة بأن الحكومة حققت انتصار بشكل ما برفع العقوبات جزئيا عبر الاستعانة بدول مجاورة أو جهات وتقديم معلومات استخباراتية عالية. ومع ذلك أكد جبريل بأنه الأمر في النهاية ليس بتلك البساطة اللي داير النظام بأنه يظهر للشعب بأنه حقق نصر كاسح. وقال جبريل في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية بذاع اليوم الأربعاء لراديو دبنجا، قال بأنه الشيء اللازم يعرفه المواطن بأنه في عقوبات أكبر ما زالت قائمة وسارية على البلاد، وعلى رأسه وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب بالإضافة لقانون سلام دارفور. وأشار إلى أنه رأس النظام وعدد من القادة مطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا بغيض الحركة اتجاه النظام وحركة النظام اتجاه الخارج. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أن نقول أن الحكومة حققت انتصارا ما، ما إذا كان هذا الانتصار كبير للصغير أمر آخر، لكن في النهاية أفلحت أن تصل لمرحلة رفع العقوبات بالاستعانة بالدول المجاورة بجهات مختلفة بتقديم خدمات استخباراتية عالية. في النهاية استطاعت أن ترفع العقوبات جزئيا، لكن الشيء الذي يجب أن يعرفه المواطن أن أول حاجة هنالك عقوبات أكبر ما زالت قائمة، يعني السودان لا يزال في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ومن جهة أخرى وضح الدكتور جبريل بأن العقوبات الاقتصادية من الناحية العملية مرفوعة منذ شهر يناير الماضي وما تغير الوضع المعيشي للمواطن في شيء، وقال بأنه ليس من المأمول أن يؤدي رفع العقوبات لتغييرات أساسية لا في سلوك النظام ولا في الفساد المستشري ولا في مستوى معيشة المواطن السوداني. ويتوقع جبريل بأنه يؤدي رفع العقوبات لنهب موارد البلاد وإرسال الأموال لحسابات في الخارج. وأكد بأنه رفع العقوبات أيضا بزيح ورقة التوت اللي كان بيستر بها النظام من انكشاف عورته. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
اللي يجب أن ننتبه إليه أنه العقوبات هذه من الناحية العملية مرفوعة منذ يناير الماضي ولم يتغير في الوضع المعيشي للمواطن شيء، وليس من المأمول أن يؤدي رفع العقوبات إلى تغييرات جذرية في لا في سلوك النظام ولا في الفساد المستشري ولا في مستوى معيشة الإنسان السوداني. بالعكس تماما، ربما يسهل رفع العقوبات عملية نهب مقدرات البلد، أموال البلد إلى حسابات خاصة في الخارج، لأن عملية التحويل ربما تكون أسهل من السابق.
وفي الخرطوم طالب الخبير الاقتصادي الدكتور حسن بشير بضرورة الإصلاح القانوني لمواكبة مستجدات الاقتصاد والتجارة الدولية والإصلاح المؤسسي ومحاربة الفساد حتى يصبح من الممكن الحد من معدلات الفقر الجماهيري المتفشي في البلاد. وجه الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة انتقادات لطريقة تنفيذ حملة جمع السلاح في دارفور ويتوقع النجاح محدود للحملة، وقال في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم إنه كان ينبغي إنه تسبق الحملة توسيع دائرة التشاور وعقد مجلس قومي لاقتراح أنجح السبل لجمع السلاح، وانتقد حصر التشاور بين من سماهم بسدنة النظام، وقال بأن دارفور بتشهد خصومات قبلية حادة وإنه الأولى تنظيم حملة مصالحات بين القبائل، ونوه إلى إنه القبائل بتحرص على أسلحتها ما لم تتحقق المصالحات، وأشار إلى الدور المهم اللي يمكن تلعب الإدارة الأهلية، ونوه إلى إنها قوبلت بالاتهام والشك واتهم الحكومة بتوزيع السلاح من دون ضوابط وبطريقة عشوائية، الأمر اللي أدى للتعقيدات الحالية، وقلل من جدوى جمع السلاح من سكان مناطق مجاورة لأماكن وجود قوات معادية مسلحة. ووضح بأن الحكومة بتعتمد على قوى ميليشياوية حزبية يجب أن تشمل حملة جمع السلاح. وأضاف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في المؤتمر الصحفي في مدرمان في هذا الخصوص:
وكان يمكن قبل الحملة أن يعقد مجلس قومي لاقتراح أنجح السبل لتحقيق ذلك، لأن الطريق الذي اتبعت عامة جمع السلاح من سكان مناطق مجاورة لقوى معادية ومسلحة لا يوجد، النظام نفسه معتمد على قوى حزبية ميليشياوية مسلحة، لابد أن يمنع هناك خصومات قبلية حادة، الأولى تكون حملة مصالحات بين القبائل المعنية، وبغيابها سوف تحرص القبائل على التمسك بسلاحها.
ومن جهة أخرى ناشد الإمام الصادق المهدي الجبهة الثورية لمخاطبة قضايا الظلم والتهميش في إطار السودان العريض اللي بينهي المظالم وليس عبر تقرير المصير، ودعا لعدم اتخاذ العنف وسيلة للنظام الجديد، ودعا لاحتفاظ المسلحين بمواقعهم حتى تحقيق اتفاق سلام شامل وعادل، وقال بأن التحرك بأسلوب القوة الناعمة بيجي الدعم إقليمي ودولي، وكشف عن مساعيه لإغناء الجميع بهذا المسلك، وعبر عن أسفه مما صدر من مؤتمر منطقة جبال النوبة من بيان إذا صح، وقال بأن مؤتمر جبال النوبة لم يؤكد على الوعود الخاصة بالالتزام بنداء السودان ولم يترك مجال لرأب الصدع في الحركة، ولم يجدد كذلك الالتزام بخريطة الطريق كما توقعنا وتمسك بتقرير المصير، وقال إنه لن يدخر جهد في المراجعة والمناصحة. وأضاف الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في المؤتمر الصحفي في مدرمان في هذا الخصوص:
ونناشد الإخوة في الجبهة السورية إدارة أن الطريقة لمخاطرة قضايا الظلم والتهميش ليس تقرير المصير بل السودان العريض الذي ينفي مظالم الماضي، إن السبيل للنظام الجديد ليس بالعنف، نعم يحتفظ المسلحون بمواقفهم بمواقعهم دفاعا لا يبرم اتفاق السلام العالي الشامل، الجبهة الحية والمبدية والتي تجد دعما تقليميا دوليا للتحرك باسلوب القوة الناعمة، تجهيز الجبهة للقوة الناعمة يتطلب ان يساعد في ذلك كل القوى الحية التي تنشئ نظاما جديدا.
بتشهد جامعة الأحفاد يوم 28 أكتوبر الجاري حفل تابين فريق البلاد فاطمة أحمد إبراهيم بمشاركة الأحزاب والشباب والطلاب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك على حسب ما أعلنت اللجنة القومية لتابين فاطمة لراديو دبنجا يوم أمس الثلاثاء. وأعلنت الدكتورة عائشة موسى السعيد نائبة رئيس اللجنة القومية لتابين فاطمة أحمد إبراهيم لراديو دبنجا بأن التابين سيبدأ عند الساعة 6:00 من مساء يوم 28 الجاري بجامعة الأحفاد في مدرمان بالساحة أمام مكتبة الفغيد. ووضحت بأن اختيار جامعة الأحفاد جاء لكون أنه أول وظيفة عملت فيها الراحلة كانت في مدرسة الأحفاد للبنات في الخمسينات. وأكدت الدكتورة عائشة بأن تابين الراحلة فاطمة لن يكون بكائية، وإنما حيكون احتفال واحتفاء بهذه الغامة النسائية اللي طار صيطة في العالم. وأضافت الدكتورة عائشة موسى السعيد نائبة رئيس اللجنة القومية لتأبين فاطمة أحمد إبراهيم لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
بادرت لجنة الاتحاد النسائي السوداني بالدعوة إلى لجنة قومية لتأبين الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم، وستكون إن شاء الله في مساء 28 أكتوبر الساعة 6:00 مساء وحتى الساعة 11:00، وستكون بمدينة أم درمان حي العارضة جامعة الأحفاد في الساحة أمام مكتبة الحفيد. وقد تكرم عميد الجامعة البروفيسور قاسم بدري بالتبرع بهذه الساحة لإقامة الحفل إكراما لذكرى الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم التي كانت أول وظيفة عملت فيها في مدرسة الأحفاد للبنات في ذاك العهد في الخمسينات. وها هي الآن الأحفاد تحتفي بفاطمة، ولا أقول أنها ستكون تأبين وبكائية كما عرفت التأبينات، إنما سيكون احتفالا واحتفاء بهذه القامة النسائية التي نعتز ونفخر بها والتي طار صيتها في كل أنحاء العالم، منبئا عن شخصية فريدة في حقل الكفاح والعمل من أجل الإنسان ومن أجل المرأة ومن أجل الطفل. فقد كان شعارها: لا مرض ولا جوع ولا جهل ولا فاقة في السودان، لها الرحمة.
قالت قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور إنها وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات اتمكنت يوم الثلاثاء من ضبط الشاحنة ماركة هينو محملة بكميات ضخمة من الكريمات المهربة في منطقة البعاشيم. وغدر نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات الملازم أول محمد علي قيمة الشحنة المهربة بمليارات الجنيهات، وقال بأن العربة تم ضبطها في طريق الطينة وهي محملة بأصناف عديدة من الكريمات والسميات. وقال نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في الولاية بأن كل الكريمات والسميات اللي ضبطت في الشاحنة بتعد من المواد المحظورة وبيمنع تداولها في السودان. حددوا طلاب جامعة غرب كردفان مهلة للإدارة تنتهي بنهاية يوم الخميس القادم للكشف عن المسؤولين عن إطلاق العائلة النارية اللي أصابت الطلاب الأربعاء الماضية بعد مطالبتهم بتوفير بص لنقلهم من أماكن سكنهم للجامعة، حيث شهدت الجامعة أحداث دامية أسفرت عن إصابة 18 طالب بالعيرة النارية والسيخ في هجوم شنته الميليشيات الطلابية التابعة للمؤتمر الوطني، بينما اعتقل جهاز الأمن 3 طلاب واغتادهم لجهة مجهولة، فيما تم نقل 3 من الطلاب المصابين بالرصاص الحي لمستشفى الأبيض لتلقي العلاج وهم في أوضاع صحية خطرة. أعلنت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف عن احتياج أكثر من 150 ألف مواطن في شرق وجنوب دارفور للاحتياجات الإنسانية بعد زيارة ميدانية منتصف الشهر الماضي لأكثر من منطقة في الإقليم. وأكدوا المنظمتين بأنه أكثر من 18 ألف طفل من دون سن الخامسة في حاجة لخدمات التغذية. ووضحوا المنظمتين بأن الأمراض الأكثر شيوعا هي التهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال والملاريا بالنسبة للأطفال، في حين أن مضاعفات الولادة هي أهم المشاكل الصحية الإنجابية. عبرت منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان مارتا رويدس عن قلقها الشديد إزاء اختطاف مارغريت شينيكل وهي عاملة إغاثة سويسرية في ولاية شمال دارفور في يوم 7 من أكتوبر الحالي. وعبرت رويدس عن شعورها بصدمة عميقة إزاء الحادث، وقالت بأن استهداف عمال الإغاثة اللي بيقدموا مساعدات إنسانية محايدة بيعد جريمة بموجب القانون الإنساني الدولي. وطالبت رويدس جميع الأطراف بضمان سلامة المختطفة والإفراج الآمن عنها. اشتكوا تجار في أسواق محاصيل القضارف من الزيادات الجديدة في ضريبة أرباح الأعمال على المحاصيل، وهددوا بنقل أعمالهم للمدن الأخرى بما يؤثر على مزارعي القضارف، وقالوا بأن زيادة الضرائب حتأثر بشكل مباشر على منافسة السلع عالميا. وطالب أسعد الضوء الأمين العام لشعبة تجار محاصيل ولاية القضارف بإلغاء القرارات الجديدة فورا، وأشار لفرض 8 جنيه على كل شوال سمسم ومن جانب وصف المزارعين غرارات زيادة الضريبة بالطاردة للتجار، وأشاروا إلى أنها حتسبب في كساد المحاصيل اللي بضع عرضها في الأسواق، واعتبروا القرار مخالفة صريحة لقانون الضرائب اللي بنص على فرض ضريبة سنوية على التاجر وليس على كل شوال. الخبر الأخير في النشرة: عزت مصادر طبية انتشار حالات مرض السرطان لانهيار خدمات الرعاية الطبية الأولية، وأكدت الدكتور إحسان فقيري عضو نقابة الأطباء الشرعية بأن خصخصة المرافق الصحية وتدني الصرف عليها بيعتبر سبب أساسي في انتشار الأمراض الوبائية لعدم قدرة معظم الفقراء على دفع التكاليف العالية للعلاج والدواء، كما أن تكاليف العلاج العالية نفسها صارت عائق أمام الكشف المبكر عن السرطان، بالإضافة للتلوث البيئي والأغذية الفاسدة اللي بتعتبر سبب في تفشي الأورام السرطانية. وكانت السلطات الصحية قد أفادت مؤخراً بأن عدد حالات الإصابة الشهرية بالسرطان بتبلغ 1000 حالة في ولاية الخرطوم لوحدها، وذلك من دون ما تذكر الأسباب. مستمعينا على هنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع، مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8، والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. يسعدنا أن نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال الحلقة المؤتمر الصحفي العقده الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة في مقر الحزب في مدرمان أمس الثلاثاء. واستعرض المؤتمر الصحفي مواقف الحزب تجاه جملة من القضايا المحلية والإقليمية والعالمية. وحنبدأ خلال الحلقة بموقف الحزب من القرار الأمريكي برفع العقوبات التنفيذية المفروضة على السودان، وحنشوف الإمام الصادق المهدي قال شنو في المحور ده.
فيما يتعلق برفع العقوبات التنفيذية الأمريكية، فقد أيدها حزب الأمة ورحب برفعها، كان لأجهزة الأمن الأمريكية دور مهم هذا القرار، كما كان للمملكة العربية السعودية دور في المقارنة دور مهم. ولكن حسب البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية باسم الشؤون الأمريكية، فإن رفع العقوبات مرتبط بالتزام حكومة السودان بالقيام بمزيد من التقدم لتحقيق السلام بصورة كاملة ومستدامة، والتعاون مع الولايات المتحدة بشأن أولويات الولايات المتحدة بما في ذلك توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية وتحسين ممارسات حقوق الإنسان، وطبعاً حكومة السودان ملتزمة بتنفيذ كامل قرارات الاستئناف في شأن كوريا الشمالية، عندهم معلومات تنفيذية للسلاح قرارات الاستئناف في شأن كوريا الشمالية للنفاق، وإعلان أن أي تطبيع آخر من العلاقات يتضمن استمرار تقدم حكومة السودان في المجالات المعنية، وأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام أدوات إضافية للضغط إذا ما تراجعت حكومة السودان على التقدم المحرز أصلاً في المجالات الخمسة المشار إليها، أو تتخذ إجراءات سلبية، أي حكومة تتخذ إجراءات سلبية بشأن مجالات اهتمام أخرى، ده مكتوب، إذا أخذت إجراءات بشأن إجراءات سلبية بشأن مجالات أخرى، ده مكتوب، إذا كله هذه المجالات كما ورد في بيان مكتب الشؤون الأمريكية هي الإخفاق في بناء سلام مستدام على أساس فريق الآلية الأفريقية العليا AUHIP، الإفلات من العقوبة على جرائم الكبر، التعديات على حقوق الإنسان، الإقالات العشوائية، التعديات على الحرية الدينية وحرية الصحافة، كلها جزء من أمور المراقبة. وجاء في البيان تحتفظ أمريكا بوسائل عديدة لمراقبة تنفيذ المطلوب من حكومة السودان، ونص البيان على استمرار اسم السودان ضمن قائمة رعاية الإرهاب. طبعا في ناس ما قريب يحكم بليه السودان متعاون في مقاومة الإرهاب، وهنا اسم مستمر في سبب واضح متعلق بموضوع المحكمة الجنائية، طالما موضوع المحكمة الجنائية ده قائم وما تم التعامل معه حيستمر اسم السودان في هذه القائمة بحسب ما توقع ما هي في بيانات الخارجية الأمريكية، لكن ده السبب أنه في تناقض بين الإشادة بالتعاون في أمر الإرهاب وفي نفس الوقت استقرار هذا الاسم، وده نفس السبب أنه ما حيعين سفير أمريكي في السودان لهذا السبب المتعلق بوجود هذه الاتهامات، ما لم يعالج هذا الموضوع تستمر هذه الظاهرة، فالاسم مستمر في القائمة ولن يعين سفير أمريكي في السودان، ويستمر منع المعونات للمشاكل الثانية المتعلقة بوجود اسم السودان في قائمة رعاية الإرهاب، منع المعونات الأمريكية وحظر الصادرات العسكرية. وقال البيان سوف نواصل اهتمامنا بالحوار الوطني بين أمريكا تحت الآلية الأفريقية العليا، لأن مش حوار وطني من سيادة المحامي ولا حوار من نتكلم عنه دائما. وعلى أي حال فإن علة الاقتصاد السوداني هي علة ذاتية، ولا تفرد إلا بثلاثة إجراءات. خف أساسي لمصروفات الحكم وهو الصف الكبير ده، صف وتطلبه طبيعة النظام، نظام الاحتلال الداخلي، وزيادة أساسية في الإنتاج الزراعي والصناعي. إنتاج طبق الدين سياسات الاقتصاد الكلي الخاطئ، وزيادة أساسية في الاستثمار، زيادة تتطلب مناخا جاذبا عشان الاستثمار يبقى مقبل، تتطلب مناخا جاذبا للمستثمرين السودانيين قبل الأجانب، لأنه في السنة الفاتت 2016 هاجر من السودان 2 مليار دولار للاستثمار في إثيوبيا، والسودان السودانيين هم الاثنين للاستثمار الأجنبي في إثيوبيا بعد الصين. وأن يضمن للمستثمرين المناخ، لازم يضمن للمستثمرين الأجانب إمكانية تحويل أرباح الربح المكتسبة. السودانيين عندهم فلوس كثيرة جدا في الخارج، ممكن جدا جذبها، ولكن ما حد يجي لأنه في ظروف خاصة بالدولار. في كلام يقول لك أنه بعد الحلوات هيجوا 5 مليار دولار من المغتربين. ليه المغتربين يحول الرسائل الرسمية بينما الفرق واسع جدا بين السعر الرسمي والسعر الموالي؟ ما لم تتحقق هذه الثلاثية الطيبة فإن رفع العقوبات يجرد النظام من الشماعة، ويكشف أن العلة ذاتية وليس مستورة كما قال بعض الأخوان. ولبيان الأمر فإن الأمة قد أصدر بيانا حوله، بيان يوزع عليكم طلعوا الأمة من المكتب السياسي.
ننتقل الآن إلى محور آخر من حديث الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الحزب بأم درمان، وهو الموقف من حملة جمع سلاح التي أعلنتها الحكومة.
أي حزب الأمة القومي قرار جمع سلاح غير المخصص الذي أسف النظام في مرحلة السابقة في توجيهه دون ضوابط، وزع السلاح دون ضوابط وضع مسلحة، ده نظام وزع سلاح في تورنيه اسمه سيني ماش، ممكن هذا التورنيه يسجل رقم الهوية والشرطات المسلحة داخله، تقوم بما تم وذلك وزع سلاح بطريقة عشوائية، وكان ينبغي قبل الحملة أن يعقد مجلس قومي باقتراح أنجع السبل والوسائل لتحقيق ذلك، لأن الطريق الذي اتبعت عام جمع السلاح من سكان مناطق مجاورة لقوى مرادية مسلحة لا يوجد. النظام نفسه معتمد على قوى حزبية ميليشياوية مسلحة، لابد أن ينزع ذلك خصومات قبلية حادة. الأولى أن تكون حملة مصالحات بين القبائل المعنية، وبغيابها سوف تحرص القبائل على التمسك بسلاحها. الإدارة هي عنصر مهم في هذه الأزمة، قوبلت بالاتهام والشك. كان ينبغي أن يجري تشاور قومي أوسع من سلمة النظام، مش أن حصل الكلام في السلم، وأن يصبر بالأهداف المعنية قانونا، ولا يترك الأمر لقرارات إدارية مثل ما حدث. المبدأ صحيح، ولكن ما جرى في تنفيذه سوف يجعل النجاح محدودا. يبين الحقيقة ربنا من أجل تدريس المناطق المعنية بيان الحقائق
إن شاء. استعرض المؤتمر الصحفي أيضا جهود حزب الأمة في العمل المعارض وتقريب وجهات النظر بين كيانات المعارضة.
نحن في حزب الأمة القومي سوف نواصل العمل التنظيمي والتعاون، سوف نغطي علاقاتنا بكل قوى ميدان السودان بالذات، نحاول إقناع والإجماع بجدول الاتفاق على ميثاق في بناء الوطن في المستقبل، وأن تكون وسائل تحقيقه حوار وطني باستحقاقاته أو ربيع سوداني ثالث. ونناشد الإخوة في الجبهة السورية إدراك أن الطريق لمخاطرة قضايا الظلم والتهميش ليس تقرير المصير، بل السودان العريض الذي ينفي مظالم الله. إن السبيل للنظام الجديد ليس بالعنف، نعم يحتفظ المسلحون بمواقفهم في مواقعهم دفاعا لم يبرم اتفاق السلام العالمي الشامل. الجبهة الحية والمبدية والتي تجد دعم تكريميا ودوليا هي التحرك بالاسلوب القوة الناعمة لتجنيد العهد الخلافة. تنشيط جبهة القوة الناعمة يتطلب أن يساعد في ذلك كل القوى الحية التي تنشئ نظام جديد. وهذا ما نسعى بإقناع جميع المسلمين.
نحن تقريبا عندنا بالوقت اتفاق مع كل القوى السياسية، حتى القوى ما متفقة معانا زي مثلا القوى الإجماع في نوع من التعايش، على أنه يعني لأنه أي خلافات بيننا يسعد فيها النظام الحاكم، وذلك في اتفاق جنتلمان عشان نتعامل مع بعضنا البعض. ولكن على أي حال كل القوى نحن متاحين لهم بصورة أو أخرى الاتفاق على استراتيجية للمرحلة القادمة، ونعتقد أن هذه الاستراتيجية ممكن تكون مجال للاتفاق.
مستمعين الكرام، نقلنا لكم خلال الحلقة وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أمس الثلاثاء، واستعرض فيه مواقف الحزب تجاه جملة من القضايا والتطورات. وبنشكر مستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف دكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية والاستشاري لأمراض الأمومة والطفولة بمستشفى الملك سعود، وحيكلمنا اليوم عن أسباب وفيات الأمهات الحمل عشان يتجنب علامات الخطورة المسببة للوفيات وكذلك مسببات مرض الناسور البولي وعلاجه. اتفضل يا دكتور، كلامك شنو لأمهاتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة نرحب بأهلنا ونتمنى أنه تكونوا طيبين، وأنا برضو بشكر راديو دبنجا أنه يعني أدانا فرصة أنه نساهم في القضايا المهمة اللي بتهم أهلنا. واحدة من أهم القضايا اللي نتكلم عنها هي صحة الأمومة السودان، وبالأخص مناطق دارفور، مناطق بعض جنوب كردفان، هي من أعلى مناطق وفيات أمهات. في كل 16 امرأة بتلد في واحدة بتتوفى. لو قارنا الكلام ده بأمريكا وبأوروبا بنلقى كل أكثر من 1250 مرحة تتوفى واحدة. فبالتالي نحن معدل وفيات الأمهات من أعلى معدل وفيات الأمهات في العالم عندنا، وبالأخص في دارفور. عشان كده الليلة يا جماعة أنا مقدار أديكم بعض النصائح عشان الناس نقدر كلنا نساعده في تقليل وفيات الأمهات. الحمل والولادة دي مسألة عادية وطبيعية، ما المفروض الامرأة تتوفى فيها في الوقت اللي فيه. نحن أي مرة عندنا بتحمل معرضة لخطر الوفاة، ودي مأساة كبيرة، وبتتوفى وبتخلي أولادها الغار وبتتوفى في عمر هي بتنجي فيه وهي أم وهي قادرة على العطاء. فأن نحن بنفقد بوفيات الأمهات عز ما عندنا، يعني طفل يفقد أمه وبعد ما يفقد أمه هو طفل نفسه بيكون عرضة الوفاء أكثر من الطفل اللي أمه حية. عشان كده يا جماعة المسألة دي مهمة جدا، وأنا داير الناس تسمعني وتتابع معي أساس إنه نقدر نساهم يعني تخفيض وفيات الأمهات. من أهم أسباب وفيات الأمهات يعني هي سكة، دي منتشرة وكثيرة جدا. أول ما فيها اللي هو النزيف يا جماعة، وكلكم بتعرفوا الدم النزيف الحاد، المرأة بتنزف في الولادة أو ما بعد الولادة وبتتوفى جراء هذا النزيف. الشيء تاني يا جماعة الالتهابات سواء كان قبل الحمل أو بعد الحمل، فدي واحدة من الحاجات يعني الولادة ما تكون في بيئة نظيفة. على العموم الحمل مع الولادة أو بعد الولادة هي واحدة كمان من أسباب الوفيات. عشان كده بنقول الولادة النظيفة والمحافظة على النظافة أثناء الحمل وبعد الحمل أثناء الولادة كذلك شيء مهم جدا. كمان يا جماعة زي ما أنتوا عارفين الضغط، بقول لك ضغط الحمل، أهلنا بقول لك ضغط الجنين، ده واحد من وفيات الأمهات. بقول لها من الجياشي، بقول لها الكلبش زي ما كلكم سمعتوا عرفوا، ده واحد يا جماعة كمان من أهم الأسباب لوفيات الأمهات. يا جماعة عندنا فقر الدم، المرأة لما يكون عندها فقر الدم وكمان بفوق على ده يجيها نزيف، ما بتتحمل نزيفة حتى تهيل ولادة فيها نزيف، فوقد يكون أصلا عندها فقر دم ويجيها نزيف الولادة، خلاص يا جماعة كده في تتوفى. الشيء الثاني يا جماعة هي الأمراض اللي منقولة جنسيا بما فيها الإيدس وكده زي ما أنتم بتعرفوا، واحد من الأسباب بتاع وفيات الأمهات. نجي نقول يا جماعة ليه الأمهات ذاتهم بتوفى؟ قال الأمهات بتوفى نتيجة اللي ثلاثة تأخيرات، يعني ديليز زي ما بقول لهم بالإنجليزي. أما المرأة سعد مثلا يحفظ الله المجيد ولا تحفظ الله أي مشكلة أثناء الحمل أو أثناء الولادة، يا إما أخروها في المجتمع في الغرية ولا في المعسكر اللي هي قاعدة فيه وبالتالي توفيت عشان ما في مواصلات كويسة ولا عشان المحل بعيد. ده تأخير الثاني، التأخير جالس يا جماعة العملية ما جاهز جدا ما فيش، دي ثلاثة تأخيرات بتؤدي لوفيات الأمهات. التأخير بتاع المستشفى بحق الدكاترة وحق الناس الموجودين في المستشفى، هم لابد من يكونوا جاهزين لكل مريض بيجي. لكن التأخيرات بتهمنا نحن في المجتمع عشان نتجنب وفيات الأمهات هي التأخيرات بتحصل في المجتمع. أولا يا جماعة في أعراض محددة عشان المرأة مجرد ما تحصل لها وهي حامل طوال يودوها على المستشفى بدون تأخير. الحاجات دي يا جماعة دي بيقول لها علامة الخطورة في المرأة، علامة الخطورة دي 9 علامة. المرأة حامل إذا لا قدر الله حصل لها واحد من 9 دين على طول طوال وبيها على المستشفى أو أقرب مركز صحي أو أقرب دكتور ولا أي مرفق صحي موجود جنبكم كان شفخان إن شاء الله. أول ما فيها هي النزيف. المرأة الحامل
شنو الأمراض في 9 دي؟
الحاجات 9 أول واحد فيهم هو النزيف. نعم. مجرد ما المرأة الحامل يجي أي نزيف طوال يا جماعة تجروا بيها لأقرب مكان شفخانة ولا أقرب مكان صحي. ثانيا وجع شديد بطنها، هذا وجع شديد في أسفل الحوض أو ألم مستمر، أي ألم في الحوض شكت منه طوال نجير بها. ثاني الألم في الظهر، ثاني ألم طوال في الظهر شديد طوال نمشي بها. الرابع إذا نزلت يعني أي موية أو إفرازات زيادة عن اللزوم طوال يا جماعة نجير بها. الشيء الخامس إذا حصل في ورم يا جماعة في اليدين، إذا يدينا أو وشة اتورموا اتنفخا أكثر من العادة أو ورم في الوش طوال نجير بها. الشيء السادس يا جماعة وجع الرأس الشديد، ومجرد ما يحصل وجع الرأس شديد طوالي نمشي بها ما نتأخر، لأنه ده بدينا إشارة لأنه قد يكون في ضغط جنين، قد يكون في مشاكل زي كده. الشيء السابع يا جماعة لو حصلت زغللة في العيون، إذا تشوف طشاش زغللة في العيون طوالي نجير بها. الشيء الثامن جماعة إذا كانت البطن يعني بتتقبض زي بقول لها تقلصات، البطن طوالي بتتكمش كده تأكلها يعني تقلصات زي طلقة وما طلقة
توجع يعني
أي الوجع. ثاني الأشياء الأخير وده مهم جدا يا جماعة، المرأة إذا عندها حركة في جنين الجنين متحرك، فجأة الجنين وقف ما تحرك طوالي يا جماعة، دي برضو واحدة من العلامات الخطيرة النساوية لابد من يعرفوها. طوالي تجد بمجرد الجنين كان بتحرك، وهي المرأة بتعرف حركته مثلا بتحرك حسب عمر الجنين في الحمل، هي تعرف إنه بتحرك كم مرة في اليوم، فبالتالي إذا الحركة دي اختفت طوالي تجير بها. يا علامات يا جماعة كلها خطرة، فدي نحن دايرين يا جماعة نأكد عليها. طيب في بوحدة يا جماعة دي المسائل دي نحن أي تأخير فيها لا مشكلة. الشيء الثاني يا جماعة الحاجات المهمة برضو لازم تعرفوها، المرأة البكرية ما بتلدفي إلا في المؤسسة الصحية إلا في المستشفى إلا أو بإشراف الدكتور، بالتالي يا جماعة أي مرأة هي بكرية دي طوالي تلدف الدكتور وما في داعي نأخرها. الحاجات دي سهل أنا ذكرتها دي لو حصل بها تأخير دي بتأدي يا جماعة حاجات وخيمة، واحدة منها ممكن يحصل وفاة، وإذا ما حصل وفاة ممكن تحصل أشياء أنا أتكلم عنها زي الناسور البولي اللي بعد شوية حنتكلم عنه. طيب نجي نقول يا جماعة في حاجات وعادات ضارة، العادات الضارة دي كلفتنا كتير جماعة ودي برضو أدت لوفيات الأمهات، اللي هي شنو اللي يا جماعة زواج المبكر في عمر محدد عشان المرأة تنضج فيه وتبدأ قادرة على الولادة وحوضها ينجب محتاجة هي بما فوق 18 سنة يا جماعة، في ناس بيقولوا 16 في ناس بيقولوا 18 لكن الأفضل 18 سنة عشان تلدى في زمن هي قادرة على الولادة، بالتالي الزواج المبكر ده واحد من الأسباب. احنا هسه حنتكلم عنه قد نجي في كلامنا في الفستولة. الشيء الثاني يا جماعة من العادات الكعبة عندنا في المجتمع وبرضه دي بتأثر في صحة المرأة هي الختان الفرعوني، وده يا جماعة ما له أي أساس في دين، ده لا فيه أساس في دين ولا سنة ولا فرض ولا أي شيء، ده لا بد من العادات الضارة لأن هي أكثر العادات قاعد تضرنا وتكتر لنا من وفيات الأمهات. الحديث الأدعية سأقوله برضو حديث مهم وده حاصل يا جماعة بالذات في منطقة دارفور كتير اللي هي الناسور البولي، والناسور البولي ده يا جماعة شيء لابد من تخلوا بالكم عشان أسا أنا حاقول لكم شنو مسببات الناسور البولي ده يا جماعة.
أهم مسببات الناسور البولي. وأشتركم كم ما بتعرفوا الناسور البولي ده هو أساسا يا جماعة يعني زي ما أعراضه أنتوا ممكن تكون سمعتوا أو ممكن تكونوا ما سمعتوا. المرأة ما بتكون تقدر تتمكن في البول وتلقاها دائما يعني هي رطبة أو تجي عندها ما في استحياء في العلم، دائما تلقى يعني السروال بتاعها لين ما في تحكم في البول وفي إفرازات زيادة وكده. وده يا جماعة دي أداء الناسور البولي ده أهم أعراضه. الأعراض اللي مهمة إنه ما في تحكم في البول والبول بيجي ماشي ساكت بدون أي تحكم، والمرأة فجأة تلقى يعني بدون مؤاخذة ملابسها الداخل اتبللت كده، يا سواء كان بسائل أو سواء كان بإفرازات كثيرة زيادة عن المألوف، بيحصل لأسباب محددة. أولا واحدة منها ذكرت منها الزواج المبكر. الزواج المبكر يا جماعة المرأة قبل ما حوطة ينضج كويس يقوم يزوجوها وتلدوا حوطة لسه زي ما بقولوا ميخ، فبالتالي بيحصل قد بين مجرى البول ومجرى الولادة، فبالتالي ما بيكون في تحكم في البول، ودي مهمة جدا. والمرأة يا جماعة أو المرأة يا جماعة قلنا التأخر، مثلا المرأة ولادتها متعسرة أو الجنين جبه سواء كان جبه بصلبه أو جبه بوضع غير المألوف، عادة أو الجنين بجبه رأسه عديل يعني، فبالتالي إذا كان جبه كتفه ولا جبه صلبه بيكون في تعسر في الولادة. سبب تأخيرنا لتعسر بتاع الولادة ونخليه مع الداعية الحضر ونخليها في البيت ما نوديها للدكتور، دي مشكلة. أنا زي ما قلت إذا كانت المرأة جابرت وفي بكرية بتأكيد الأفضل طبعا نولدها في المستشفى، لكن لا قدر الله إذا عندنا داعية هناك وكان الظروف ما نخليها تتم أكثر من 24 ساعة وهي في الطريق طوالي نجر بها على المستشفى. وإذا كانت قبل كده ولدت أطلق 12 ساعة بتأكيد بأساس إنه الداعية كثير منهم بيعرفوا إنه الجنين ده وضعه ما عديد طوالي نجر بها. فتأخير المرأة وبيطلقها بقول الأوفستريتد لبا الولادة المتعسرة أو الولادة حجزة، إذا أخرنا المرأة دي أكثر من يعني أكثر من اللازم وطلق شغال طوالي بيحصل تحتك وبيحصل تحتك لمجرى الولادة وبيحصل الثقب ده أو
يعني المرأة بتتلخبط وكده.
المرأة بتتلخبط بيبقى البول بيجي طالع محل الولادة. ليه؟ لأنه الجنين كان دافر وطلق دافر وحصل تحتك لمجرى الولادة وفتح عليه مجرى البول، أنا بقول له الناسور. عشان كده الناس مجرد ما يحصل للمرأة الأعراض دي طوال يا جماعة العلم ما في فضيحة، ممكن يعملوا لها عملية وتمشي طوالي إذا بالأعراض دي، أن في الدكاترة موجودين بيفحصوا وبيكشفوا للمرأة إذا كانت فيها أبد عندها ناسور بولي. يا جماعة يعني الناس بتعمل عملية إذا ضر لعملية وبيتم علاجه، لأنه لو ما عملت العملية بتاعت الناسور البولي بيكون في مشاكل خطيرة يعني.
لكن في يا دكتور في بعض النساء الوحدة مثلا لما يكون عندها ناسور بتخجل تمشي لطبيب، فأنت وصيتك ليها شنو؟
ما في خجل يا جماعة العلم، ما في خجل، والمرض ده من الله ما من زول. ربنا يعني لو أداك لو حصل لك مرض ده من الله، ونحمد الله إنه الناسور عنده علاج وبتعالج والوحدة تعمل عملية وإن شاء الله تمارس حياتها وبتدوق وصايا طبعا بعد الناسور في وصايا.
يعني في العملية دي بترجع المرأة طبيعية بعد الشيء اللي حصل لها بعد اللخبطة اللي حصلت لها دي؟
تماما بترجع طبيعية بإذن الله. كثير جدا من النسوان من يعمل لهم العمليات أصلا زي ما قلت هو قد، فبالتالي القد الناس بيخيطوه وخلاص المسألة تبقى ما في مشكلة تاني. بعد ده المرأة بتتحكم في البول، والمرأة هي دائرة صبر طبعا العملية ودائرة زمن لكن بعناية طبية وبكده. فالنسوان يتأخر وليه الفرصة دي، لأنه يا جماعة الناس جات ماشي بجنبك تشم ريحة بول تشم، والناس بعد شوية ما بتمشي منه وبعد شوية بتبقى يعني زي العيب
معزولة يعني من المجتمع وكذا
أو معزولة من المجتمع. كما قلت لكم المرأة اللي عندها الناسور يعني رائحتها بتكون كريهة جدا وبتتشم بول، وبعد شوية راجلة بفر والمجتمع الحولة بفروا منه وتكون معزولة، وبعد شوية حيجيها بدل ما كان ناسور حيجيها وضع نفسي سيء وتعرضها لأنها تفقد حياتها وقد إنها ممكن تفقد عضلها وتجن، وكل ده بكله بسبب إهمالة وعدم مشي على الدكتور. إذا مشت للدكتور ما في مشكلة الناسور بتعالج قبل ما المسألة تبقى مسألة يعني المجتمع كله ينبذها وراحتها راجلة ينبذها، وأولادها نفسهم يعني بيكون لهم عيب وعار يعني يخجلوا في المجتمع، وتكون كده حطمت الأسرة وأخوانها وأبوها وزوجها ينبذها وغيره. وأنا من هنا يعني بهيب بكل الناس تمشي للعلاج. والعلاج يعني الناسور مشكلته ما في الشخص فقط هو اللي مصاب، هو بيصاب كل الناس اللي حوله، سواء كان زوجه ولا والدته ولا أولاده، ولا كلهم بيصابوا شيء من الفجيعة.
طيب رسالتك الأخيرة للأمهات
أنا رسالة أنا أخيرة بوجهها للماء بقر الأسبوعي لذلك تبنى طوالي يا جماعة معنا في المشاركة هنا فرصة عشان ننفع بالعلم اللي ربنا أدانا لدينا سعيد أهلنا. ولذلك عندكم أي سؤال يا جماعة عبر الراديو بنغا أنا بستقبله في 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 ما يخص حالة الأمومة، وبجيب عليه على إطار حلقاتنا اللي بيدونا لها، وإن شاء الله نتواصل معكم بكل فترة وثانية إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية والاستشاري في أمراض الأمومة والطفولة بمستشفى الملك سعود لمشاركتك معنا في برنامج استشارة صحية. والحد ما نلقاكم في استشارة أخرى مستمعين الأعزاء بنقول لكم أرقدوا لين عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.